بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا تسبه فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين قال كيف بنسبي؟ قال لا سلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وقال محمد حدثنا عثمان بن فرقد سمعت هشام عن أبيه قال سببت حسان وكان ممن كثر عليها.
نعم حسان هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة تكره نسب حسان قالت عائشة لا تسبه فإنه كان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين فقال كيف بنسبي؟ قال لا أسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قال اعترف عائشة بفضل حسان وإن كان قد تكلم بالإفك لكن الله طهره بالحد الذي يقيم عليه. نعم.
حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها عندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بآيات له وقال حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل.
نعم هذا عائشة هذا مدح عائشة حسان يعتذر إليها لأنه وقع في الإفك وطهر بالحد كان يعتذر إليها ويقول حصان يعني عائشة حصينة رزان رزينة كاملة العقل ما تزن قريبة يعني ما تصب ما يمكن أن يلصق بها ريبة أو تهمة أو نقيصة ما تزن وتصبح غارتا من لحوم الغوافل خالية من لحوم الغوافل لا تغتاب الناس. هذه صفات حميدة لعجبه حصان رزان عائشة حصينة رزينة ما تزن قريبة تهمة وتصبح غارتا خالية من لحوم الغوافل. نعم.
فقالت عائشة لكنك لست كذلك.
نعم. من باب يعني كونها يعني في نفسها عليه بعض الشيء قالت أنت لست كذلك. نعم.
فقالت عائشة لكنك لست كذلك. فقال مسروق فقلت لا لم تأذني له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت أي عذاب أشد من العمى؟ قالت له إنه كان ينافع أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. في أن حسان عمي في حياته فعائشة هنا تقال الذي تولى كبره هو حسان والذي قالت قال لها مسروق لما يدخل عليك؟ فقالت يعني أصيب يعني جاءت العقوبة. قال والذي تولى كبره له عذاب عظيم. فقالت أي عذاب أشد من العمى؟ وهذا يحتمل هذا قول لعائشة أول ورجعت عنه. الصواب أن كما سبق في الحديث الطويل عائشة أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي وليس هو حسان وهذا يحتمل أن هذا أنها قول لها أول قالته ثم رجعت عنه. والصواب الذي تولى كبره عبد الله بن أبي لا وليس حسان. وفي فضل حسان قال إنه كان نافع أو يهاجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ها إيه قال لها حسان المسروق قال لها لما تأذن له وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره له عذاب عظيم. فأقرت على أنه هو الذي تولى كبره. قالت أي عذاب أشد من العذاب؟ هذا قول لها سابق. نعم.
باب غزوة الحديبية. وقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن هلال قال حدثني صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي أما من قال مطلنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطلنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي.
نعم، هذا الباب في غزوة أحد، وفي رواية أبي ذر عن كشمني باب عمرة الحديبية بدل غزوة الحديبية، لأن هذه ليست غزوة وإنما هي خرج النبي معتمرا ولم يخرج القتال. والحديبية يقال حديبية وحديبية التخفيف والتثقيل، وهي مكان على حدود الحرم من جهة جدة يسمى الآن الشميسي، الشميسي على طريق جدة هو الحديبية على حد الحرم، هو الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون عن العمرة على حد الحرم، على حد الحرم. ويقال انه اذا جاءت الصلاة دخل حدود الحرم وصلى ثم رجع الى مكانه، كانه عليه الصلاة مخيم على حدود الحرم داخل خارج الحرم الحدود خارج الحرم، فاذا جاءت الصلاة دخل الحدود وصلى. وفي هذا الحديث حديث زيد بن خالد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عام الحديبية فاصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، صلى لنا عليه صلى بنا النبي معنا الباء، وفي تلك الليلة جاءهم مطر ثم أقبل علينا. فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ في إلقاء العالم المسألة على أصحابه بطريقة الاستفهام ليختبر ما عندهم وليكون أدعى إلى الانتباه، أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ فقالوا قل الله ورسوله أعلم، فيه أنه قال في حياته الله ورسوله أعلم لما ينزل عليه الوحي، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقال الله أعلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ولا يعلم أحوال أمته. فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بالكافر، هذا الحديث القدسي يعني هذا كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن إلا أن له أحكام تختلف عن القرآن، القرآن يتعبد بتلاوته ولا يمسه إلا المتوضئ وهو معجز، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته ولا يتوضأ لمسه وليس معجزا. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا كلام الله لفظا ومعنى. فأما من قال مطلنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بكافر بالكوكب، وأما من قال مطلنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. في مشروعية هذا الذكر عند نزول المطر، مطلنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله، مطلنا بفضل الله ورحمته، وفي هذا الحديث مطلنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله. وفي أنه قال مطلنا بنجم كذا فهو كافر، وهذا كفر كفران، كفر أكبر يكون أكبر ويكون أصغر كما يخرج من قواعد الشريعة. فإذا اعتقد أن إذا قال من قال مطلنا بنجم كذا أو بنوع كذا معتقدا أن للنجم تأثيرا في إزالة المطر فهذا كفر أكبر، لأنه شرك في الربوبية، اعتقد أن أشرك في الربوبية واعتقد أن النجم مؤثر في إزالة المطر. وإذا اعتقد أن النجم سبب أو أن طلوعه يوجد به المطر عادة فهو كفر أصغر، لأن الله ما جعله سببا، فهو دائرة بين الكفر الأكبر وبين الكفر الأصغر. من قال مطلنا بنجم كذا أو بنوع كذا فهو كافر، إما كفر أكبر وإما كفر أصغر، لكن إذا اعتقد أن للنجم له تأثير بإنزال المطر فهذا كفر أكبر لأنه شرك في الربوبية. وإذا اعتقد أن منزل المطر هو الله والنجم سبب فهو شرك أصغر، كفر أصغر، لأن الله ما جعله سببا. أما إذا أخبر عن وقت نزول المطر فقال مطرنا في نجم كذا فليس من هذا الباب، إذا أتى بكلمة في دون الباء، إذا قال أخبر عن وقت نزول المطر فقال مطرنا في نجم كذا فليس من هذا الباب، لأنه إخبار عن الظرف والوقت، إخبار عن الظرف والوقت، كما يقول الإنسان في وقت طلوع الوسم ينزل الله المطر، وفي بطل الوسم ينبت الله الكبع ويرتفع، هذا إخبار عن إيش؟ إخبار عن الوقت والحال. إذا قال في وقت طلوع الوسم ينزل الله البطل، وفي بطل الوسم ينبت الله الكبع أو الفقر. مطرنا في نجم كذا في الوسم، مطرنا في الوسم هذا إخبار عن الوقت والحال، أتى بكلمة في
الممنوعة تأتي بالباء، يقول فطرنا بنجم كذا، ولو على سبيل العادة، فلا ينبغي الإنسان يأتي بالباء، وإنما يأتي في الكفر نعمة إذا كان اعتقد أنه سبب، أما إذا اعتقد أن النجم له تأثير هذا كفر أكبر، كفر أكبر يخرج من الملة، هذا شرك في الربوبية. هذا يقول يتوقع يحصل كذا، توقعات.
حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجتي عمرة من الحديبية في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته عمرة من الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة عمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة عمرة مع حجته.
نعم، هي النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر وكلها في ذي القعدة، عمرة الحديبية وفي القعدة، وعمرة القضاء بعدها في السنة السابعة في القعدة، وعمرة الجعرانة السنة الثامنة أيضا في القعدة، والعمرة التي مع حجته أيضا في القعدة، كلها في القعدة. ولهذا قارن ابن القيم رحمه الله بين العمرة في زاد المعاد، بين العمرة في رمضان والعمرة في القعدة، وقال إن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، ونحن نختار يعني استخير الله أيهما أفضل، العمرة في رمضان والعمرة في القعدة، والصوم العمرة في رمضان أفضل لأن القول مقدم على الفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل الحجة، أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقع له في القعدة، ولا شك أن أشهر الحرم وأشهر الحج لها فضل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يتيسر له العمرة في رمضان، والقول كافي، القول مقدم على الفعل، العمرة في رمضان تعدل الحج. والقيم رحمه الله قال إن الله لا يختار نبيه إلا الأفضل، وكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة. نعم.
حدثنا
يعني متردد يقول ما نختار فيه. نعم.
عمرة اللي مع حجة ما قدم صبيحة رابعة صلى الله عليك في ذي الحجة؟
لا، أحرم بها في 25 في ذي القعدة، أحرم بها في 25 وقدم في رابع ذي الحجة، أحرم بها والسبت 25 في ذي القعدة على الصحيح، وقيل يوم الخميس، قال يوم الخميس والصوم أنه يوم السبت، هذا الإحرام بها. وأما وصوله إلى مكة في رابع ذي الحجة، والعمرة والحج متداخلتان ليست منفصلة. قارئ.
حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا علي مبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم.
نعم، في أن أبا قتادة لم يحرم، وفي أن بعض من خرج إلى الحديبية لم يكن أحرم فلم يحتاج إلى التحلل منها، بعضهم أحرم وبعضهم لم يحرم، ولهذا أبو قتادة صاد حمار وحش وأصحابه محرمون وهو لم يحرم، فتحرجوا من الأكل من الصيد حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم هل منكم أحد أعانه أو أشار إليه أو ساعده؟ قالوا لا، قال كله، دل على المحرم له أن يأكل مما صاده الحلال بشرط أن لا يكون صاده لأجله، وبشرط أن لا يكون أعانه أو ساعده أو أشار إليه. نعم.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على سفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ، ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا.
نعم، وهذا حديث البراء قال ما تعدون أنتم الفتح، تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، لأن الله أنزل فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسمى الله صلح الحديبية فتحا مبينا لما يعقبه من النصر، لأنه بهذا الصلح وضعت الحرب أوزارها 10 سنين، واختلط الكفار المسلمين وجاءوا المدينة وسمعوا القرآن وأسر جم غفير، أسر في هذا اقتر السنتين أكثر من الذي أسلموا من قبل، أسر خالد بن الوليد وجماعة، لأنهم جاءوا وضعت الحرب في صلح، وصار لمن يريد أن يأتي من المشركين إلى المدينة يأتي، ومن يريد أن يأتي من المدينة إلى مكة يأتي، صلح. فجاء عدد كبير من المشركين واختلطوا بالمسلمين وسمعوا القرآن فأسلموا، ولهذا سماه الله فتحا، وأنزل بعد ذلك إنا فتحنا لك فتحا مبينا وهو صلح الحديبية. سئل النبي أول فتح هي؟ قال نعم. وكذلك فتح مكة سماه الله فتحا بقوله إذا جاء رسول الله وفتح، وكذلك أيضا فتح بعض فصول خيبر سماه الله فتحا وأثابكم فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذها، وهذا فتح خيبر، فتح خيبر فتح، وفتح مكة فتح، وصلح الحديبية فتح. أنزل الله فيه صدر سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم. وفيه ولهذا قال البراء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 410,000 والحديبية بيع سمت باسمها مكان، قال فنزحناها فلم نترك منها قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فجلس على شفيرية ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مضض ودعا ثم صبه عليها فتركناها غير بعيد، ثم أصرتنا ما شئنا نحو ركابنا، يعني أن هذه الحليبة ليس فيها قطرة، فالنبي توضأ ودعا فيها فجاء شلبا فأصرتهم ركابهم وهم 1400. وهذا من آيات الله العظيمة، هم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، بئر ما فيها شيء دعا النبي وتوضأ ومضمض بها فجاشت وأسقط 1400 هم وركابهم وإبلهم وملأوا كل إناء. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، حيث كثر الله الماء على يديه وجعله آية وعلامة من علامات النبوة. نعم.
حدثني فضل بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين أبو علي الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أنبأنا البراء بن عازب رضي الله عنهما أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 1400 وأكثر، فنزلوا على بئر فنزحوها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى البئر وقعد على شفيرها ثم قال أتوني بدلو من مائها، فأتي به فبصق فدعا ثم قال دعوها ساعة فأروا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا.
نعم. وهذا من آيات الله العظيمة، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم بصق قال دعوها ساعة ثم أروا أنفسهم وركابهم إبل، صور جيش 1400 ليس معهم ماء، أرواهم وركابهم ملأوا قربهم وأرووا إبلهم وحتى ارتحلوا. نعم.
حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ قالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال فشربنا وتوضأنا. وقلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000.
نعم. وهذا من المعجزات مثل النبوة. والركوة سقاء من جلد فيه شيء قليل، عطش الناس وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لكم؟ قال ما عندنا ما إلا ما فيها الركوة. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في الركوة فجعل ما ينفور من بين أصابعه كأمثال العيون، عيون تجري من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شرب القوم وتوضأوا. فقال جابر كم كنتم؟ قال كنا 15,000. باللفظ الآخر كنا 1,400. وجمع بينهما أنهم كانوا 1,400 وكسر، فمن قال 1400 حذف كسر، ومن قال 1500 جبر كسر، هذا على عادة العرب في جبر الكسر أو نفي الكسر. فهم 1400 كسر ما بال 500، فمن قال 1400 حذف كسر، ومن قال 1500 جبر كسر. نعم.
حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قلت لسعيد بن مسيب بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول كانوا 1400، فقال لي سعيد حدثني جابر كانوا 1500 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. تابعه أبو داود قال حدثنا قرة عن قتادة، تابعه محمد بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة.
نعم، وجمع كما سبق، الجمع أنهم 400 وزيادة، فمن قال 400 ألغى الكسر، ومن قال 500 جبر الكسر. نعم.
حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. تابعه الأعمش سمع سالما سمع جابرا 1400.
نعم، وكان جابر قد عمي، ولهذا قال لو كنت أبصر لأريتكم مكان الشجرة.
نعم. وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن المرة قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كان أصحاب الشجرة 1300، وكانت أسلم ثمن المهاجرين. تابعه محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة.
أسلم هي قبيلة عبد الله بن أوفى، كانت أسلم قبيلة ثمن المهاجرين، هكذا ينظر يعني عددهم. ومقول كان 1300 هذه والله أعلم شاذة، وهم بعض الرواة هي شاذة فتكون ضعيفة، والأحاديث الصحيحة هي أنه 1400 وزيادة، ومن قال 1400 حذف الزيادة، ومن قال 500 جبر الكسر. وقوله أنتم خير أهل الأرض استدل به بعض الشيعة بعض الرافضة في تفضيل علي على عثمان، يقول لأنه علي من أهل البيعة وعثمان ليس منهم، لأن عثمان هو الذي يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أهل مكة. كذلك استدل به بعضهم على أن الخضر ليس بحي، لأنه لو كان حيا مع ثبوت كونه نبيا لزم تفضيل غير النبي على النبي، وهذا فدل على أنه ليس بحي. ذكر الشاهد هذا على كل حال استنبطت هذه فيها نظر وتمسك به بعض الشيعة. وفي الحديث الآخر في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، هذا فيه فضل أهل بيعة الرضوان، فيه فضل من حضر أهل بيعة الرضوان، فلأنهم بعد العشرة مبشرين بالجنة، العشرة مبشرين بالجنة ثم أهل بيعة الرضوان ثم أهل بدر، وقيل أن أهل بدر قبلهم، فأهل بيعة الرضوان لهم فضل عظيم. رضي الله قال الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، هذا مزية وفضل لأهل بيعة الرضوان. نعم لا نعم شوف كلام الشارع قوة تمسك بعض الشيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فقال
قوله وروى مسلم أيضا
وروى مسلم
نعم
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وروى مسلم رحمه الله أيضا من حديث أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة.
أصحاب الشجرة هم أربعة الرواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. نعم.
وتمسك به بعض الشيعة في تفضيل علي على عثمان رضي الله عنهما، لأن علي رضي الله عنه كان من جملة من خوطب بذلك وممن بايع تحت الشجرة، وكان عثمان رضي الله عنه حينئذ غائبا كما تقدم في المناقب.
شوف تعصب الشيعة، يقول علي أفضل من عثمان لأن علي بايع النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان ما بايع. عثمان هو من الذي أرسله إلى أهل مكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وبايع له عنه وضرب بيده اليمنى عنه وقال هذه عن عثمان، لكن هذا من جهل الشيعة وتعصب. نعم، ومرض الشيعة هنا الرافضة. نعم، يجي عثمان ثم النبي بايع عن عثمان، بايع من نفسه من نفسه وقال هذه، ضرب بيده اليمنى على الأخرى وقال هذه عن عثمان.
كما تقدم في المناقب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لكن تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه فاستوى معهم عثمان رضي الله عنه بالخيرية المذكورة، ولم يقصد في الحديث إلى تفضيل بعضهم على بعض. واستدل به أيضا على أن الخضر عليه الصلاة والسلام ليس بحي، لأنه لو كان حيا مع ثبوت كونه نبيا للزم تفضيل غير النبي على النبي وهو باطل، فدل على أنه ليس بحي حينئذ.
وجهة الاستدلال النبي فقال لهم أنتم خير أهل الأرض، قلوا أنتم خير أهل الأرض وخاطبها الحديبية، يدل على الخضر ليس بحي، لأنه لو كان حيا لكان أفضل منه لأنه نبي، ولا يمكن يفضل غير النبي على النبي، فدل على أنه ميت. نعم. وأجاب نعم.
وأجاب من زعم أنه حي باحتمال أن يكون حينئذ حاضرا معهم، ولم يقصد إلى تفضيل بعضهم على بعض، أو لم يكن على وجه الأرض بل كان في البحر.
نعم.
والثاني جواب ساقط.
يعني احتمال كيف يكون حاضرا معهم وهم لا يرونه؟ هذا أو أنه لم يكن على وجه الأرض بل يكون على البحر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولان في مجموع الفتاوى ذكرهما، أحدهما أن الخضر مات وهذا هو الصواب، والقول الثاني أنه حي لكنه في البحر، ولا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على وجه الأرض منه على ظهرها حي، وما هو على وجه الأرض هو على في البحر. والأقرب أن القول الأول هو أن القول بأنه في البحر أنه هذا هو قول الأول رجع عليه هذا الذي ظهر، والقول الثاني هو الصواب، والقول أنه مات هذا هو الصواب، ولا يمكن أن يكون النبي أو رجل صالح ولا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويصدقه. نعم. نعم. لا أقرب الله أعلم أن هذا هو الأول، لأن قولان قول الشيخ متناقضان. نعم.
وعكس ابن التيني رحمه الله فاستدل به على أن الخضر ليس بنبي، فبنى الأمر على أنه حي وأنه دخل في عموم من فضل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشجرة عليهم. وقد قدمنا الأدلة الواضحة على ثبوت نبوة الخضر عليه الصلاة والسلام في أحاديث الأنبياء.
نعم. والجمهور على أنه ولي ليس نبيا، والقول الثاني أنه نبي، وهذا هو الصواب، الصواب أنه نبي وإن كان خلاف قول الجمهور. نعم.
وأغرب ابن تيمية رحمه الله فجزم أن إلياس ليس بنبي، وبناه على قول من زعم أنه أيضا حي وهو ضعيف، أعني كونه حيا. وأما كونه ليس بنبي فنفي باطل، ففي القرآن العظيم قول الله عز وجل وإن إلياس لمن المرسلين، فكيف يكون أحد من بني آدم مرسلا وليس بنبي؟
لا شك أن إلياس نبي، ولكن أقول بأنه حي هذا ليس بصحيح. صحيح. نعم. مثل
محتمل حسب علمه
يعني، ويكون يكون شاذ مخالف، يقول قول ضعيف، على حسب علمه قول ضعيف، قول خلاف الصواب، يكون شاذ مخالف للحديث الصحيح أنا أعرفه إياه، فقال نعم، قال على حسب علمه، ولكنه هذا القول حسب علمه مخالف للواقع. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس أنه سمع مرداسا الأسلمي يقول وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنهم يقبض الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير لا يعبأ الله بهم شيئا.
الله أكبر. وفيه فيه أن الصالحون الأخبار يقبضون واحدا بعد واحد، فلا يبقى إلا حثالة في آخر الزمان، لا يبقى إلا حثالة وفيه حفالة كحفالة التمر والشعير لا يعبأ الله بهم. وهذا لا ينافي أن وجود الفرقة الناجية، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذروا طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الفرقة الناجية يقلون ويكثروا، ففي بعض الأزمنة يقلون حتى يكثر الحفالة، وفي آخر الزمان إذا قبضت روح المؤمنين
لا يبقى فيها إلا الكفرة الذين يعبدون الأصنام والأوثان فعليهم تقوم الساعة، صلى الله عليه وسلم. نعم. والشاهد قوله وكان من أصحاب الشجرة، برداس الأسد من أصحاب الشجرة، أصحاب الشجرة يعني من أهل بيعة الرضوان، هذا الشاهد الحديث. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 14 من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها، لا أحصي كم سمعته من سفيان حتى سمعته يقول لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد، فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله.
نعم. قوله بضع عشرة يعني البضع من 3 إلى 10، قال له بضع، بضع عشرة يعني من 300 إلى 900. وقد جاء وقد ثبت في الحديث الصحيح أنهم 400 وكسر، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي وأشعر وأحرم منها من ذو الحليفة، ذو الحليفة ساق الهدي معه في مشروع سوق الهدي في الحج أو في العمرة، سوق الهدي الإبل أو البقر أو الغنم. قال العلماء فإن كان في الحج فإنه يذبحها في منى، وإذا كان عمره فإنه يذبحها على المروة، وهذا سابقا لما كان في الناس قلة وكان في مكان، الآن ما يمكن ذبحها عند المروة، ولكن يذبحها في الأماكن المحددة والمجازر المحددة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الحليفة وهو بقتل المدينة في غزوة الحديبية، قلد الهدي وأشعر وأحرم منها، والتقليد سنة مع الحج ومع العمرة. التقليد معناه وضع قلادة في رقبة البعير أو الغنم، قد تكون هذه القلادة من العهن من الصوف، قد تكون نعال يربطها ويعلقها. والإشعار خاص بالإبل وهو شق سلام البعير حتى يخرج الدم ثم يصرف عن يمينه وعن شماله، هذا يكون علامة، علامة على أنه مهدى للبيت، إذا رآه أحد عرفوا أنه هدية للبيت. فهذا سنة الإبل التي يسوقها، فيه سنتان الإشعار والتقليد. الإشعار خاص بالإبل وشق السلام السكين، شق سلامها حتى يخرج الدم فيسلثه عن يمينه وعن شماله ويبقى علامة. والتقليد يكون في الإبل والبقر والغنم ووضع قلادة، والقلادة تكون من العهن ومن الصوف وتكون من النعال يربطه ويقلده. نعم. نعم.
ساق
الهدي من الطريق كذلك، ولو من الطريق قبل، إذا ساق من الحل ولو من الطريق يعتبر سوق للسرعة، يشترى في الطريق وساقها. نعم. قوله لا أدري يعني قوله فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد والحديث، قل يعني لا أدري هل قوله لا أحفظ من الإشعار والتقليد موضع الإشعار والتقليد أو نفس الإشعار والتقليد. لا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله، يعني لا أدري هل قوله لا أحفظ منه الإشعار أو التقليد يعني موضع الإشعار والتقليد أو نفس الإشعار والتقليد. نعم. ها؟ لا، هذا يشترط في سوق الهدي أن يكون خارج حدود الحرم، أما القارئ لا يجوز هذا يقرن ولو لم سوق الهدي. نعم.
حدثنا الحسن بن خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه فقال أيؤذيك هوى أمك؟ قال نعم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية، لم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام.
نعم. وهذا الحديث في قصة كعب بن عجرة، ذكر لأن كعب بن عجرة حصلت له هذه القضية في الحديبية، كان محرما
وكان يؤذيه هواء مرعش. ولهذا قال كعب رآه وقبله يسقط على وجهه, وفي لفظ حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبل يتناثر على وجهه, فقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هواء أمك يعني القبل؟ قال نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه يعني يحلقه بالحديبية, ولم يبين لهم أنه يحلون بها, وهم على طبعا يدخلوا مكة, هم على نية أنه يدخلوا مكة, ما ظنوا أنه سيمنعون, فهم محرمون. فأنزل الله فدية, ويقول تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بأنه صيام ثلاثة أيام, وفسر الصدقة بأنه أطعم ستة مساكين, وفسر النسك بأنه شعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب عجرة أمره أن يحلق رأسه من أجل القبض ويفتي, وقال له أمره أن يطعم فرقا, ويقال فرقا وسكن, والفرق مكيال يسع ستة عشر رطلا, يطعم ستة مساكين كل نصفين كيلو نص يعني نص صاع, أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. وهذه الآية والحديث أو الحديث هما الأصل في فدية الأذى, تسمى فدية الأذى عند أهل العلم. إذا سمعتم فدية الأذى هذه فدية الأذى, الأصل فيها حديث كعب, الأصل فيها الآية. ففدية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني فحلق فعليه فدية, فليس فدية, وهذه الفدية فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصيام والصدقة والنسك, بين أن الصيام ثلاثة أيام, وأن الصدقة إطعام ستة مساكين, وأن النسك كف شاعة. هذا يسمى فدية الأذى. فإذا احتاج المحرم في حج العمرة إلى أن يفعل المحظور يفعله ويدفع الفدية. فإذا كان في رأسه جروح وهو محرم محتاج إلى أن يداوي جروح له أن يحلق رأسه ويدفع فدية, يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام, والإطعام والذبح في مكة إذا كان مكة, والصيام في أي مكان. وقاس العلماء عليها جميع محظورات الإحرام, تغطية الرأس ولبس البخيط والطيب, الحكم واحد. لو احتاج المحرم إلى أن يغطي رأسه لأنه مريض أو لأنه لا يتحمل البرد في وقت البرد, احتاج أن يلبس ثوب أو فنيلة, له أن يلبس وعليه فدية ولا إثم عليه. أما إذا فعل محظور من دون حاجة فعليه أمر, عليه فدية وعليه الإثم, عليه الثوب. أما إذا فعلها لحاجة سقط عليه الإثم وبقيت عليه الفدية. إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه أو احتاج إلى أن يلبس الثوب أو احتاج إلى أن يحلق شعر رأسه ويداوي جروح له ذلك ويفعل الفدية. والفدية هذه الأصل هو هذا الحديث والآية. قاس العلماء عليها تغطية الرأس ولبس البخيط والطيب وتخليل الأظفار وحلق الشعر, خمسة أشياء فيها فدية أذى, يسمونها فدية أذى. هذه فدية أذى وخير من واحدة بثلاث أمور, خمس من محظورة الإحرام, الطيب والشعر وتقريب الأظفار وتغطية الرأس ولبس البخيط, خمسة أشياء إذا فعل واحدا منها ناسيا, إذا فعل واحدا منها ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه, وإن فعلها عالما ذاكرا ففي تفصيل. إن كان فعل عالما ذاكرا لحاجة فليس عليه إثم وعليه فدية, وإن فعلها لغير حاجة فعليه الإثم وعليه فدية, عليه الفدية وعليه التوبة. أما عقد النكاح هو السادس فليس فيه شيء, وأما الجماع فإنه قبل التحلل الأول يفسد الحج, وبعد التحول الأول يوجب شهادة. وكذلك وأما المباشرة الصحيح أنها لا تطلب الحج وعليه الفدية. نعم, هذه محظورة الإحرام.
فرق صلى الله عليه.
نعم
الفرق
الفرق فرق وفرق فتح الراء والسين مكيال يسع ستة عشر رطلا, وهو يعادل ستة أعصر, ستة أعصر ستة مساكين يعادل ثلاثة أعصر, ثلاثة أعصر لكل مسكين نصف صاع, الصاع بين اثنين والصاع ثلاثة كيلو يعني كل واحد كيلو نصف. نعم.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارا والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف معها عمر رضي الله عنه ولم يمضي ثم قال مرحبا بنسب قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بخطامه ثم قال اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير فقال الرجل يا أمير المؤمنين أكثرت لها قال عمر رضي الله عنه ثكلتك أمك والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحا ثم أصبحنا نستفيء سهماننا فيه.
نعم وهذا في عطف عمر رضي الله عنه رحمة بن السكين هذه المرأة الشابة لا ترك زوجها قالت كلاما مؤثرا قالت هلك زوجي وترك صبية صغارا والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع. قيل المراد بالضبع الضبع يطلق على الحيوان ويطلق على السنة والجد ويكون مشتركا بينهما يحتمل أن قال المراد أن الجد المراد الجد والقحط شبهت السنة والجد بالضبع بجمع الأهلاك في كل فعمر رحمها وحمل عليها غرارتين ملأهما طعاما وبينهما نفقة وناوى على جمل وقال لها اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فلما قيل له قال له أكثرت عليها أمر المؤمنين قال ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك كلمة تقولها العرب بالإنكار ولا تريد حقيقتها وقال والله إني لأرى أبا هذه وقد حاصر حصنا زمانا فافتتحه ثم أصبحنا نستفيء سهماننا فيه يعني غنمنا بسبب محاصرة من هذا الحصن غنمناه فقسمت الغنيمة وعطينا أسهم منه فكيف تشتكل عليها أن أعطيها هذا. والشاهد قوله وقد شهد بي أبي الحديبية هذا هو الشاهد نعم أن أباها شهد الحديبية. نعم
حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد
نعم
حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أنسيتها بعد فلم أعرفها قال محمود ثم أنسيتها بعد.
ومراد الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيعة رضوان تحتها. نعم ها ثم أتيتها نعم نعم ثم أتيتها أنسيتها لا ثم أتيتها بعد فلم أعرفها لأنه قال لو أنسيتها ما يحتاج يقول فلم أعرفها. نعم نعم
حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون قلت ما هذا المسجد قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم.
إنكار عليهم يعني إنكار عليهم إن أتى انطلق حاجا يقول رأى قوم يصلون قال ما هذا المسجد ما هذا المكان الذي تصلون فيه تصلون في أرض هذا المسجد يعني مصلى قالوا هذه الشجرة التي بايع فيها الرسول بايع في الرضوان فسأل سعيد بن المسيب فأخبره فقال سعيد بن المسيب إن الشجرة علمناها ثم نسيناها من العام القادم وأنتم الصحابة
نسوها وأنتم عليكم مكانها ينكر عليهم اللي يصلون. ما الذي تركوا من هذا مكان الشجرة؟ إذا كان أصحاب رسول الله نسوا مكانها وأنتم تعلم مكانها أنتم أعلم، إنكار عليهم. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه كان ممن بايع تحت الشجرة فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا،
يعني أبهمت ولم نعرفها. نعم.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن طارق قال ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحك فقال أخبرني أبي وكان شهدها.
نعم. ثبت أن عمر قطع الشجرة والذي قطعها، ويجمع بينه وبين قول المسيب نسيناها وعميت علينا أن المسيب نسيها وخفيت عليه، لكن علمها غيره وعرفها غيره، فلا يلزم من كون المسيب خفيت عليه أن يخفى على غيره، يخفيت على المسيب لكن علم بعض الصحابة، ثم بعد ذلك قطع عمر رضي الله عنه خشيا أن يفتتي الناس بها وأن يتبركوا بها، ولهذا قطعها. نعم. بارك الله فيك. وفق الله جميع
أن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث في غزوة الحديبية وفي صلح الحديبية هو حديث عبد الله بن أبي أوفى، والشاهد قوله وكان من أصحاب الشجرة، يعني الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشجرة التي في صلح الحديبية. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوم بصدقة صلى عليهم، قال اللهم صل عليهم، وهذا في صدقة الفرض لأن هي التي يأخذها الإمام، أما صدقة النفل فلا تدفع إلى الإمام بل كل يدفع إلى الفقير بنفسه، لكن هذه صدقة الفريضة. ولما أتاه ابن أبي أوفى بصدقته صلى عليه، قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فيشرع الصلاة على من دفع زكاة المفروضة صغيرة أن يصلي عليه، اللهم صل عليه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صلي على غيره بعض الأحيان فلا حرج، إذا صلي على بعض الصحابة في بعض الأحيان فلا حرج، وكذلك الترضي يكون للصحابة، وإذا ترضي على غيرهم بعض الأحيان فلا حرج. نعم.
حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم قال لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة فقال ابن زيد على ما يبايع ابن حنظلة الناس، قيل له على الموت، قال لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شهد معه الحديبية.
نعم. وهذا الحديث فيه إثبات الحرة، وقعة الحرة بالسند الصحيح، فوقعت الحرة واقعة بالسند. حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان عن يحيى عن عبد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم الصحابي أن الحرة وقعت، في الرد على من انكر وقوعها من المتأخرين، والمتأخرين يقول لا ما ثبتت الحرة، ثبت الأب السند الصحيح البخاري، حتى قال بعضهم بعض المحدثين في شرط له أرجو ألا تثبت وقعت الحرة، لأنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب70 سنة أو كذا جرى
جرى ما جرى، كيف يدري هذا؟ وقعت الحرة في أن أهل المدينة خلعوا الخليفة يزيد بن يزيد بن معاوية وبايعوا ابن حنظلة، فجهز الخليفة جيش إلى المدينة بقتالهم وإخضاعهم لأنهم خلعوه، فأخضعهم الصباح المدينة 3 أيام. هذا اللي يقول بعضهم، يقول أرجو ألا تثبت وقد الحرة كيف تستباح المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب70 سنة. المقصود أن وقت الحرة ثابتة في السند الصحيح البخاري للرد على من أنكرها من وقوعها من المتأخرين. وفي هذا أنه لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة، وعبد الله بن حنظلة صحابي صغير بايعه أهل المدينة لما خلعوا يزيد بن معاوية، فأرسل يزيد الجيوش من الشام إلى المدينة وجرت الفتنة العظيمة واستباحت الجيوش المدينة 3 أيام ولا حول ولا قوة إلا بالله، جرى فيها من الفتنة هذا. وهذه فيه وهذا هو السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على ولاة الأمور. الخروج على ولاة الأمور يسبب مفاسد عظيمة، سرقة الدماء واختلال الأمن وتدخل الأعداء، ولكن يصبر على جور الوالي. الوالي يصبر على جوره وظلمه، وهذه مفسدة لكنها مفسدة صغرى، أما الخروج عليها مفسدة كبرى، ترتب عليها إراقة الدماء والإخلال بالأمن وتدخل الأعداء واختلاف أمر الناس واختلال أمور الناس في معاشهم وفي جميع الأحوال في الاقتصاد وفي السياسة وفي التعليم وفي الزراعة وفي التجارة وفي كل شيء، واختلال الناس في صلواتهم وفي جمعهم وجماعاتهم إلى غير ذلك من المفاسد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا نكره فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. هذا يدل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب. والحديث الآخر يقول النبي: إلا أن ترى الكفر بواحا عندكم من الله فيه برهان. لا يجوز الخروج إلا بهذا القول، إلا أن تروا كفر يفعل ولينا كفر، وهذا الكفر لا لا لا, لا معصية بل كفر، وهذا الكفر بواح يعني صريح على نفسه فيه. عندكم والوصف الثاني عندكم الله في برهان، يعني دليل واضح من الكتاب والسنة. والأمر الثالث وجود البديل المسلم الذي يحل محله. والخامس القدرة، إذا وجدت 5 شروط جاز الخروج على ولاة الأمور: أن يفعل كفرا لا فسقا، وأن يكون كفر بواحا خالصا لا شبهة فيه، وأن يكون دليله من الكتاب والسنة. يقول: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. وتوجد القدرة، أما إذا لم يقدر الناس فلا يكلف الله نفسا، ويوجد البديل الذي يحل محله بديل مسلم، وإلا فلا يجوز الخروج. ولهذا لما خرج أهل المدينة على الخليفة أرسل جيش من الشام واستباح المدينة 3 أيام ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنكر عليهم ابن عمر وغيره، أنكروا على أهل المدينة خروجهم على الخليفة. فلما كان يوم الحرة والناس يبايعون عبد الله بن حنظلة، قال ابن زيد، هو عبد الله بن زيد بن عاصم عم عباد بن كبير: على ما يبايع ابن حنظلة الناس؟ على ما يبايعه؟ قيل له: على الموت، يعني على قتال الخليفة، قتال حتى الموت. فقال: لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يحتمل أن المراد أنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يبدو للإنسان خلاف هذه البيعة فلا يبايع على الموت أحدا لتغير الأحوال بعده عليه الصلاة والسلام. وكان شهد معه الحديبية، يعني هذا هو الشاهد من الحديث، شهد معه الحديبية عبد الله بن زيد بن عاصم شهد الحديبية. وممكن تعداد أهل الحديبية من الحديث التي ذكرها المؤلف. نعم. ها؟ نعم. وهذا من الفتن. نعم.
حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال حدثني أبي قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال حدثني أبي رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنهم قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه.
نعم هذا سلم بن الأكوع يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة الجمعة من حين الزوال. يصلي معنا ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به يعني من تبكيره. فاستدل به بعضهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قبل الزوال. وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنابلة الجواز. قال به بعض العلماء والجمهور على أن الجمعة بعد الزوال لا تصلي بعد الزوال. والبخاري جزم في ترجمته بأن الجمعة بعد الزوال. وكان أبو بكر بعد ذلك وكان عمر وعثمان كلهم لا يصلون إلا بعد الزوال. والأحوط الخطيب ألا يدخل إلا بعد الزوال. يجعل أذان الجمعة هو أذان الظهر العادي العادة. هذا هو الأحوط. لأن أكثر العلماء يرون أنها لا تصح قبل الزوال. والشاهد قوله وكان من أصحاب الشجر. هذا هو الشاهد. يعني في الحديبية بيع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها. نعم هذا يقول إن انصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. يقول هذا العنف بكر فيه. يقول وقت مثل وقت صلاة الضحى الحنابلة جماعة وقت صلاة الضحى. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن
يعني من دخول وقت الضحى يبدأ الوقت عندهم. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت.
نعم يعني بايعوا على أن لا يفروا وهو معنى هو على الموت يعني لا يفروا حتى أن ينزل عدا حتى الموت. نعم.
حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فقلت طوبى لك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة. فقال يا ابن أخي أنت لا تدري ما أحدثنا بعده.
نعم. هذا قاله من باب التواضع والإزراء بالنفس وهضمها. التابعي بن المسيب غبط الصحابي على غبطه بكونه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشجرة وهو مما يغبط به. لكن سلك الصحابي مسلك التواضع في جوابه فقال لا تدري ما حدثنا بعده. نعم.
حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة.
نعم. الشاهد أن ثابت بن الضحاك ممن بايع تحت الشجرة من أهل الحديبية. والحديث قبل كذلك البراء بن عازب ممن بايع تحت الشجرة. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن مجزاة بن زاهر الأسلمي عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة رضي الله عنه قال إني
قبله حديث جيد قبله. حدثنا أحمد بن إسحاق
حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية قال أصحابه هنيئا مريئا فما لنا؟ فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. قال شعبة فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة ثم رجعت فذكرت له فقال أما إنا فتحنا لك فعن أنس وأما هنيئا مريئا فعن عكرمة.
نعم. شاهد أن هذا الصدر سورة الفتح نزلت في الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية يعني صلح الحديبية هو الفتح لأنه وقع الصلح
بين المسلمين والمشركين، ولما وقع الصلح وضعت الحرب أوزارها، فاختلط المشركون والمسلمين وسمعوا القرآن وأسبى جم غفير، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للفتوح، فتحت خيبر إلى غير ذلك من الأحكام. ولهذا سمه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سئل النبي أول فتحه قال إيه؟ قال نعم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا الحديبية. قال الصحابة هنيئا مريئا لك يا رسول، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا لك، فما لنا؟ فأنزل الله يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن مجزات بن زاهر الأسلمي عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة رضي الله عنه قال: إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن رسول الله
فإذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر. وعن مجزات عن رجل
هذا والشهد قوله وكان ممن شهد الشجرة، هذا أن مجزعة بن زاهر الأسلمي زاهر الأسلم أنه ممن شهد الشجرة، الصحابي زاهر وأبوه ابنه مجزعة زاهر الأسلم ممن شهد الشجرة، قال إني لأوقد تحت قدري بلحوم الحمر، وهذا في خيبر. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله ينهاكم عن لحوم الحمر، وذلك أنهم أصابهم مخمصة وفي بعض وحصوهم حاصر بعض حصن خيبر، فأخذوا الحمر وذبحوها وطبخوها وجعلت تفور بالقدور تغلي بالقدور، فأرسل النبي منادي ينادي إن الله ورسولكم إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فأكفئت القدور وإنها تفور، وبين النبي أنها رجس أنها رجس لنجاستها وخبثها. وبعض العلماء قال الحكمة في النهاية يعني لأنها لم تخبص، أخذوا من الغريب وهو لم تخبص، قال بعضهم لأنها حولت الناس خشية تنحول، وكل هذا مرجوع، والصواب أنها ما ولدت عليه النبي أنها رجس، قال إنها رجس. نعم.
وعن مجزاة عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبان بن أوس، وكان اشتكى ركبته، وكان إذا سجد رضي الله عنه جعل تحت ركبته وسادة.
نعم، الشاهد أنه لا بأس بوضع الوسادة تحت الركبة عند الحاجة للصلاة، يحتاج إلى وضع وسادة الركبة لا بأس بذلك. والشاهد أن أهبان بن أوس من أهل بيعة الرضوان من أصحاب الشجرة. نعم.
حدثني محمد بن بشار
المؤلف رحمه الله يذكر من سبي من أهل الحديبية من أصحاب الشجرة، اهتم بهم واهتم بالبدريين، أما البدريون سردهم في آخر، أما أهل الحديبة ما سردهم، سرد الحديث التي فيها أسماءهم، ولكنه لم يسردهم على حدة كما فعل في البدريين. نعم.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويق فلاكوه، تابعه معاذ عن شعبة.
نعم. والشاهد قوله وكان من أصحاب الشجرة، أن سويد بن النعمان كان من أصحاب أتوا بسويق فلاكوه يعني أكلوه، ولفظ آخر فقاموا للصلاة ولم يتوضأوا، دل على عدم الوضوء مما عدم الوجوب الوضوء بمسة النار. نعم.
حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن أبي جمرة قال سألت عائذ بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة هل ينقض الوتر
هل ينقض
هل ينقض الوتر؟ قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره.
نعم، هذا هو الصواب، أن الوتر لا ينقض كما ذهب إليه الصحابي زي العائد بن عمرو، الوتر لا ينقض، فإذا صلى في أول الليل وأوتر ثم يسر الله القيام في آخر الليل يصلي بدون وتر، صلي ما شاء، يسلم كل ركعتين. وذهب بعض العلماء بعض الصحابة إلى أنه ينقض الوتر، فإذا قام في آخر الليل صلى ركعة ينوي بها تكون شفعة تشفع وتره الذي أوتر في أول الليل، ثم يصلي ثم يوتر آخر الليل، وهذا ليس بجيد، هذا ضعيف، لأنه يكون حيث أوتر ثلاث مرات، أوتر أول الليل ولما قام في آخر الليل. والصواب أنه يصلي ركعتين ركعتين ويكتفي بوتره الأول، هذا هو الصواب، وهذا قول الشافعية والمالكية هو الصواب. أما قول بأنه يشفعه إذا قام هذا قول مرجوح، قول ضعيف. الصواب ما ذهب إليه الصحابي حيث بن عمرو قال إذا أوترت من أول فلا توتر من آخره، والشاهد أن عاد بن عمرو من أصحاب الشجرة، هذا هو الشاهد، كان من أصحاب النبي ومن أصحاب الشجرة. هذه فائدة مسألة فقهية، فقهية جاءت في ضمن هذا الحديث.
حدثني عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر رضي الله عنه فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
نعم، هذا فيه فضل عمر رضي الله عنه وورعه، ونسأل النبي ثلاث مرات فلم يجب، لأن وكان النبي صلى الله عليه وسلم إما مشغول بشيء لأسباب تقتضي أنه لا يجيبه، فلعله اشتغل بشيء أو أنه متهيئ للوحي ولغير ذلك من الأسباب، فخشي عمر رضي الله عنه نزل في القرآن من ورعه، وظن أنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يناسب، أنه سأله في وقت مناسب، وقال لنفسه مجيبا نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلت أمك يا ابن الخطاب، نزلت رسول الله، يعني النزر هو النداء بقوة، كل ذلك لا يجيبك، فحرك بعيره خشي نزل في القرآن بسبب من ورعه وسبب سؤاله، وتكرر السؤال ثلاث مرات ولا يجيبه، فما لبث أن جاءه المنادي منادي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهذا بعد صلح الحديبية، قال هو الشاهد نزلت بعد صلح الحديبية، سمى الله الصلح فتحا، صلح الحديبية فتح، وفتح خيبر فتح، وفتح مكة فتح، كلها فتوح. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث خفضت بعضه.
حفظت.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه، وثبتني معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه قال: إن قريشا جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا على اسم الله.
نعم، هذه القصة في صلح الحديبية. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، البضع من ثلاثة إلى تسعة. سبق أن الحديبية 1400 وكسر زيادة، وأن من قال الصحابة 1400 حلف الكسر، ومن قال 1500 جبر كسر على عادة العرب. فلما أتى الحليفة وهي مقاتل المدينة، قلد الهدي وأشعر، قلد على القلادة في عنقه، والقلادة تكون من العهن أو تكون من النعال أو غيرها، وأشعره الأشعار خاص بالإبل، وهو شق سنامها بالسكين حتى يخرج الدم، ثم يسلك الدم يمينا وشمالا لتعلم أنها مهداة للبيت. وأحرم منها بعونه، وبعث عين الله يعني جاسوس خزاعة، جاسوس المعين، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط، يعني مكان أتاه الجاسوس عينه ليأتي له بالأخبار، وقال: إن قريشا جمعوا لك جموعا، جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس: هل ترون أن نميل إلى عيالهم وذريهم هؤلاء الذين يريدون أن يصدنا عن البيت؟ فإن يأتوا كان الله قطع عينا من المشركين، يعني أخذنا شيء من ذراريهم ولسائهم، وإلا تركناهم محروبين. فأشار عليه الصديق بأن لا يفعل، قال: خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، امضي لما أردت. فكان هو الرأي المشهور، وهذا الرأي أبي بكر رأي مبارك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، عمل بقول الله تعالى: وشاوره في الأرض. وهذا إذا لم يكن مثل وحي، فإن كان وحي فلا رأي ولا مشورة. وشهدنا هذه القصة في الحديبية. نعم.
حدثني إسحاق قال: أخبرنا يعقوب قال: حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع
عن عمه قال أخبرني صلى الله عليه وسلم. تصفق في الكتابة وينطق بها. نعم.
حدثني إسحاق قال: أخبرنا يعقوب قال: حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية. فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة، وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال: لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك وامعضوا فتكلموا فيه. فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق،
فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل.
نعم، وهذه القصة قصة كتابة كتاب صلح الحديبية، وذلك أن الذي تولى كتابة الصلح هو سهيل بن عمرو يوم الحديبية، فكانت المدة 10 سنين، تكون مدة الصلح 10 سنين تضع الحرب أوزارا. واشترط سهيل شروط قاسية، فكان فيما اشترط سهيل قال لا انه قال لا يأتيك منا احد وان كان على دينك الا رددته الينا وخليت بيننا وبينه، وفي المقابل من جاء من المسلمين لا يردهم اليه، قل من جاءكم منا مسلم تردونه علينا ومن جاءنا منكم الينا لا نرده اليكم. يعني هذا يعني فيه جواب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشر، وكان فيه غضاضة ومشقة على المسلمين، حتى إن عمر رضي الله عنه يعني لم يصبر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال ألسنا على الباطل؟ قال بلى. قال لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نجزهم؟ فقال إني رسول الله ولن يضيعني. ثم لم يصبر عمر وجاء إلى أبي بكر فقال يا أبي بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال ألسنا على الباطل؟ قال بلى. قال فلماذا نعطي العطية في ديننا؟ قال له كان أبوك ليس حاضر. فقال مثل ما قال النبي، فقال له إنه رسول الله ولن يضيعه، وزاد فاستمسك بغرزه. ثم بعد ذلك تبين أن هذا الصلح أمره عظيم وعاقبته حميدة، حتى سماه الله فتحا، ولم يمض إلا سنتين وغزاهم النبي بعد ذلك، غزاهم في عقد ذلك، لأنهم خلوا بالصلح، خلوا بالعقد، لأنهم خلوا بالعقد وأعانوا على من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل. ثم بعد ذلك ندم عمر وقال فعملت لذلك أعمالا، عملت أعمالا صالحة، يقول لا تكفر اعتراضي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ومن الابتلاء والامتحان، والمسلمون يعني يرون هذه الشروط في غضب الله، من جاءكم منا تردونه علينا ومن جاءنا منكم لا نرده عليكم، وكرر هذا ويكتب هذا، والصحابة يسلمون لله ورسوله، ولكن عندهم مشقة. يقول اتهموا الرأي. ومن الابتلاء والامتحان أنه جاء ابن سهيل، هذا يكتب الكتاب، جاء مسلما يرصف في قيوده بالحديد ورمى بنفسه بين المسلمين، قال يا ناس أنقذوني، انظروا ماذا يفعل بي المشركون، يعذبونني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هب لي هذا. قال لا، أول شروط ترد عليه هذا. قال ما كتبنا الكتاب الآن، ما انتهى الكتاب. قال وإلا فلا صلح. فرده النبي عليه ويصيح بين المسلمين يا ناس ما انظروا ماذا فعل بي المشركون، ولكن صار العاقبة حميدة، جعل الله فرجا ومخرجا، تجمع هو ومن أسلم وجعلوا يقفون في طريق تجارة قريش ويقطعونها ويؤذونهم، حتى قالوا للنبي خذوهم. وأما المؤمنات، ولهذا يقول المؤلف فكره المؤمنون ذلك ومعضوا يعني شق عليهم هذا الشر، فتكلموا. فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل بن سهيل الذي يرسل في قنوده يومئذ إلى أبيه سهيل بن عوض، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال يعني مسلم إلا رده في مدة وإن كان مسلما، تنفيذا للشر. أما النساء فجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، والعاتق قيل إنها بلغت استحقت التزويج ولم تدخل في السن، وقيل بل هي الشابة، وقيل هي فوق المعصر، وقيل استحقت التحديد، وقيل بين البالغ والعانس. جاءت وهي شابة مسلمة، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم على حسب الشرط، لكن الله أنزل في المؤمنات آيات، ولذا قال حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل، يعني من استثنائهن من مقتضى الصلح على رد من جاء منهم مسلما. أنزل الله في المؤمنات ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فالمؤمنات نزل فيهم الآية فلم رد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنات، وأما الرجال فإن ردهم إليه. نعم.
قال ابن شهاب رحمه الله: وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. وعن عمه قال: بلغنا حين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وبلغنا أن أبا بصير فذكره بطوله.
نعم، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتحن المهاجرات المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يسرينه بين أيديهن ورجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. هذه البيعة. فكان الرجال يبايعهم باليد المصافة، وأما النساء يبايعهم بالكلام، ويقول بايعتكن بالكلام ولم تمس يده يد النساء. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام عليه الصلاة والسلام. فكان يمتحنهن. وأنزل الله في المهاجرات المؤمنات أن يرد المسلمون إلى المشركين ما أنفقوا عليهم من البحر، ولهذا قال: وآتهم ما أنفقوا، لا هن حلهم ولا هم حلون لهن، وآتوهم فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. وحينئذ من هذه الآية حرم الله على المشركين نكاح المؤمنات، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. وإن فاتكم من شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين المشركون يعطون النفقة التي أنفقوها على النساء التي جاءت المؤمنين. وإذا فات المؤمنين أحد من نسائهم إلى الكفار فإن الله أمر بأن يعطوا ما أنفقوا. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعطون من أول الغنيمة. نعم.
حدثنا قتيبة.
نعم. نعم. لا بد من السرعة. السرعة هذا لا بد منه. لا ينفسخ. ينفسخ. نكاحه من الكافر بمجرد إسلامها. إذا أسرت ينفسخ. إلا إذا جلست تنتظر حتى يسلم. يعني إذا خرجت من العدة وهو لم يسلم خرجت من العدة إلا إذا جلست تنتظره، يعني موقوفة إلى أن تخرج من العدة فيها. إن خرجت من عدتها وهو لم يسلم خرجت منه، وإن أسلم وهي في العدة فهي زوجته. نعم. وإلا إذا جلست تنتظرها. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم جلست تنتظر زوجها أبي العاص الربيع سنتين، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، ردها بالنكاح الأول وقيل ردها بعقد جديد على الخلاف. يعني في الخلاف ذكر في البلوغ قال فردها النبي بالنكاح الأول، هذا هو الصواب. وقال وفي رواية أخرى أنه ردها بعقد جديد. نعم. السبي كذلك تنفسخ بمجرد سبيها، لكن تستبرأ بحيضة. المسلمة تبقى في مدة العدة، فإن خرجت من العدة فإن أسلم زوجها قبل خروجها من العدة فهي له، هي زوجته. والمسبية ينفسخ عقدها بمجرد السبي وتستبرأ بحيضة. نعم.
حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج معتمرا في الفتنة فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية.
نعم، وهذا فيه لأن عبد الله بن عمر كان كثيرا الحج والعمرة، فخرج معتمرا في الفتنة التي بين ابن الزبير وعبد الملك بن مروان حرب القتال، فقال له بعض ولده: لو نتحج العام نخشى أن تصد عن البيت، لأن الناس كائن بينهم قتال. فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت الحديبية، فأهل بعمره بعمر من أجل أن رسول الله صلى الله عليه كان أهل بعمره يوم الحديبية. وهذا هو الشاهد، أن عمر من أهل الحديبية. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أهل وقال: إن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار قريش بينه وتلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم، هذا يعني يقول إن تمكنت أديت عمره، وإن لم تمكن فعل يعني ذبح وتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فإنه ذبح حالية وحلق رأسه وتحلل، وفعل الصحابة ذلك. نعم، هذا يقال له المحصر، المحصر الممنوع عن البيت يتحلل بعد أن يذبح حالية، فإن كان معه هدي وإن لم يكن معه هدي اشترى شاة فذبحها ثم حلق رأسه ثم يتحلل. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله رضي الله عنه قال له: لو أقمت العام فإني أخاف أن لا تصل إلى البيت. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هدايا وحلق وقصر أصحابه، وقال: أشهدكم أني أوجبت عمرة، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار ساعة ثم قال: ما أرى شأنهما إلا واحدا، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا.
نعم، هذا ابن عمر كان كثير الحج والعمرة، يعني حج كل عام، فكلمه بعض ولده في العام الذي نزل فيه الحجاج على ابن الزبير، كلمه عبيد الله بن عبد الله وسالم مولى ابن عبد الله، كلمه وقال: لو أقمت هذا العام ولم تحج، يعني العام الذي كان الحجاج يبعث فيه جيوش إلى مكة قتال بالزبير، قال له ولدي: لو أقمت هذا العام ولم تحج فإني أخاف ألا تصل إلى البيت تمنع. فقال ابن عمر: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه، وقال: أشهدكم أني أوجبت عمرة، احتمر ابن عمر، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن خيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذبحت وحلقت وتحللت. فسار ساعة ثم قال: ما أرى شأنهما إلا واحد، الحج والعمرة، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، أدخل الحج على العمرة لبيان جواز القران. فطاف لهما طوفا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. وهذا في دليل على أن القارن ليس عليه طوف واحد صار من أحد الحج والعمرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخل في الموت بالحج إلى يوم القيامة. نعم.